إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزلنا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوقت عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البه في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله يعني البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، وكأنه يريد أن يعرف لنا هل هناك فرق بين لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، ولأن العلماء لهم في ذلك اتجاهات عدة في الفرق بين الإيمان والإسلام. و يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني لا يفرق بينهم، فيجعل أن هذا هو ذات، فيجعلهما بمعنى واحد. فاستدل بحديث جبريل، وقد ذكر فيه الإسلام بالأعمال الظاهرة، وقال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس. لا أنا رأيي افتح لي. في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ذو الجماعة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا نأتيك من شقة بعيدة وإنه بيننا وبينك هذا الحي من قصار مضر فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. يعني هم دول الأول العذر لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت. ليه؟ لأن في الطريق في كفار هيعرضوهم. ولكن في الأشهر الحرم حيث كانت العرب يعني تعظم هذه الأشهر يستطيع أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى بعد حديثين تقريبا. لكن المقصود في قول عليه السلام أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفصل الإيمان بالشهادتين. وهنا حديث جبريل فصل الإيمان الإسلام بذكر الشهادتين أيضا وفيهما طبعا الصلاة والإحسان. فالإمام البخاري وبعض أهل العلم يرى أن كلمة الإيمان والإسلام بمعنى واحد. كلمة إسلام تساوي إيمان وكلمة إيمان تساوي إسلام. لكن طبعا ليه فيدخل عليها إشكاليات كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف الإيمان بأوصاف ووصف الإسلام بأوصاف. فإنه عرف الإيمان بالأمور الاعتقادية القلبية. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وفي حديث عبد الله بن عمر اللي هو أول حديث في صحيح مسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه كلها أمور اعتقادية. وفصل الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث عبد الله بن عمر هنا ما ذكرش الحج. هذا من تصرف الرواة. إذن هذا التغير يدل على أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد يعني جانبه الطور ولم يكن هذا الرأي صحيح. بعض أهل العلم يفرق بين الإسلام والإيمان فيرى أن كلمة الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص فيقولون فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. فجعلوا في دائرة وجوها دائرة. دائرة الإسلام هي الدائرة الكبيرة ودائرة الإيمان هي الدائرة الصغيرة. فاللي يخش في الدائرة الصغيرة يبقى حاطط بيه الايه الدائرتين. يبقى كل مؤمن مسلم يشمل الإيمان والإسلام. ولكن اللي في الدائرة الكبيرة بس ما دخلش الدائرة الصغيرة مسلم لكنه ليس بمؤمن. فقالوا هناك فرق بين كلمة إسلام وإيمان وبينهما بيسموه بينهما عموم وخصوص. فالإيمان يعم الإسلام والإسلام يخص من الإيمان. هذا رأي آخر.
رأي ثالث أن بينهما تغاير، فالإيمان له معنى والإسلام له معنى، ده الوحد ده الوحد. كل هذه الآراء التي ذكرناها يرد عليها إشكاليات وإرادات، لأنه لا يمكن أبدا أن يقال لرجل تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم وأنت مسلم لكنك لست بمؤمن. لست بمؤمن يعني لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، يعني هل نقول له ذلك؟ هل يصلح أن الإنسان لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ليس معه الإيمان ومعه الإسلام؟ هذا بعيد. فالمسألة مندمجة، ولذلك أحسن هذه الآراء الرأي الذي سنقوله الآن، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بيحطوها في قاعدة، وهي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ولتاني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني الكلام ده. وهذا يرد في أشياء كثيرة مش من الإسلام والإيمان بس. كلمة الفقير والمسكين، كلمة الفقير والمسكين، لما يجي الفقير والمسكين في آية واحدة أو في حديث واحد، يبقى الفقير له معنى والمسكين له معنى. يبقى الفقير هو الذي يحتاج ويظهر فقره بين الناس، الناس تعرفه وربما يسأل، ولكن المسكين المحتاج ولكنه لا يظهر فقره، يعني محتاج البحث عنه. ها فيحسبه الجاهل أغنياء أن التعب. لكن إذا قلت لك تصدق على الفقراء، هل معنى ذلك أنك لا تتصدق على المساكين؟ لا، الفقير هنا بمعنى الفقير والمسكين. وإذا قلت لك تصدق على المساكين تشمل الفقير والمسكين. إذن إذا جاءت الكلمة منعزلة شملت معنى الثاني، إذا جاءت مفترقة لوحدها تجتمع معها الكلمة الثانية، وإذا جاءوا مجتمعين في نص آية أو حديث يبقى هذه لها معنى وهذه لها معنى. وهذا نفس الكلام الذي نقوله في الإيمان والإسلام، إذا جاء لفظ الإيمان والإسلام في نص قرآن أو سنة يبقى الإيمان يفسر بالأعمال القلبية والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، زي حديث جبريل الذي معنا أنه فسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اليوم الآخر، وفسر الإسلام أن تعبد الله وتقيم الصلاة إلى آخره. وإذا جاءت كلمة الإيمان منفصلة أو كلمة الإسلام منفصلة يدخل معها الثاني. فإذا قلت إن الدين عند الله الإسلام، هل معنى ذلك الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من غير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ لا، إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإيمان والإيه والإسلام اللي هو ورد في حديث جبريل. فهذا أحسن المعاني في تفسير الإيمان والإسلام، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فأهل الوقت نقرأ الأول شرح الترجمة اللي هو الإمام البخاري أورد في الباب، ونشوف ليه الإمام البخاري أورد هذا الحديث عشان يبين رأيه في معنى الإيمان والإسلام، ثم نتعرض لمباحث الحديث. نقول رأي البخاري في بيان الفرق بين معنى الإسلام والإيمان، مقصود البخاري من هذا الباب بيان أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. يبقى الإمام البخاري بيرى أن كلمة الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا هو رأيه في هذه المسألة، وهو هنا يثبت رأيه ويستدل عليه بالآتي. يعني الإمام البخاري ده رأي، وده رأي بعض العلماء، لكن نحن قلنا هذا الرأي ليس هو الرأي الراجح، هذا رأي مرجوح. استدل الإمام البخاري على كده بإيه؟ أولا لما كان حديث جبريل ظاهر في الفرق بين الإيمان والإسلام على خلاف ما يراه البخاري، أراد البخاري أن يرد هذا الظاهر بالتأويل إلى طريقته ليثبت أنهما معنى واحد، واستدل بحديث وفد عبد القيس وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم فطر لهم الإيمان بما فطر به الإسلام في حديث جبريل، فقرر بذلك البخاري رأيه بأنهما بمعنى واحد. يعني ايه الكلام ده؟ الإمام البخاري رأيه ايه؟ ان الإسلام والإيمان معنى واحد. لكن لما جه حديث جبريل، حديث جبريل الظاهر فيه ايه؟ ان الإيمان ليه معنى والإسلام ليه معنى، فهو حاول او اراد ان يثبت رأيه، فأول الحديث او فصل الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرح الإسلام هنا بنفس الشرح الذي شرح به الإيمان في حديث وفد عبد القيس، فنقول الإسلام تساوي الأعمال الظاهرة، وفي حديث عبد القيس الإيمان يساوي الأعمال الظاهرة، نطلع بالنتيجة إيه؟ إن الإسلام يساوي الإيمان. يعني الإمام البخاري عايز يوصل لكده، لما الإسلام هو نفس الأعمال الظاهرة والإيمان هو نفس الأعمال الظاهرة في حديث عبد القيس، يبقى المحصلة أن الإسلام يساوي الإيمان، فهو يريد أن يثبت ذلك ويؤيد رأيه بذلك. ثانيا، أورد الآية التي فيها إن الدين عند الله الإسلام، فسمى الإسلام دينا، وفي حديث هرقل الآتي ما يفيد على أن الإيمان دين، فقال ذلك على أن الإسلام والإيمان كليهما يطلق عليهما دين فهما بمعنى واحد. طبعا الآية هنا إن الدين عند الله الإسلام، وفي هذا الباب في حديث ثاني حديث هرقل، عارفين طبعا حديث هرقل أبو سفيان لما راح إلى اليمن، أول حديث شرحناه في الأحاديث الأولى في بدء الوحي، فسمى الإيمان دين، يبقى الإسلام دين، الإيمان دين، يبقى الإسلام هو الإيمان. يبقى ده إيه؟ طريقة الإمام البخاري في إثبات رأيه في أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. نقول آراء العلماء بعد ما بين رأي البخاري، ومن ذلك بقى آراء العلماء في هذا الباب. الرأي الأول يؤيد رأي البخاري لأنهما بمعنى واحد، وقد تقدم أن ذلك رأي البخاري وهو أيضا ما ذهب إليه الشافعي. الرأي الثاني أن بينهما تغاير، فالإيمان له معنى والإسلام له معنى، وجزم به أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين على أن الإيمان هو معنى الأعمال الظاهرة إلا الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. الرأي الثالث أن بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، زي ما قلنا في دائرتين فوق بعض، اللي يخش في الدائره اللي جوه يبقى شامله في الدائرتين، اللي يكون في الدائره اللي بره بس يبقى لما يخش الدائره الايه اللي جوه يبقى ده مسلم وليس بمؤمن، لكن هذا مؤمن وايه ومسلم دخل في ايه الدائرتين. الراي الرابع والذي يظهر من الادله ان لكل منهما حقيقه لغويه كما ان لكل منهما حقيقه شرعيه، لكن كل منهما مستلزم للاخر، كل منهما مستلزم للاخر، يكون مسلم لازم يكون مؤمن، لازم يكون عنده الاعتقاد، مؤمن يبقى لابد ان ياتي بالشهادتين مثلا او بعض الامور الظاهره، مكلف بمعنى التكميل له، فكما ان العامل بشرائع الاسلام لا يكون مسلما كاملا الا اذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا الا اذا عمل. وعلى ذلك فإنه تختلف معناهما إذا اقترنا، يعني إذا اقترنا أي ذكر في نص واحد كحديث جبريل، وأما إن ذكر أحدهما فقط دون الآخر في نص آية أو حديث فإنه يشمل المذكور ويدخل في الإيه الثاني، فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فلم يذكر في الآية إلا الإسلام، فهو في هذه الحالة يشمل الإسلام والإيمان فيكون بمعنى الدين. قلت ويعبر عن ذلك بقولهم إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في نص افترق في المعنى، وإذا ذكر أحدهما فقط في نص دون الثاني اشتمل على المعنيين كليهما، والله أعلم. وهذا الرأي وأصح الآراء وأقربها إلى جمع النصوص، والله أعلم. واضح هذا؟ يبقى إحنا دلوقتي معنا كم رأي؟ أربع آراء. الرأي الأولاني اللي هما الاثنين بمعنى واحد، الرأي الثاني أن الإسلام له معنى والإيمان له معنى منفصل عن بعض تماما، الرأي الثالث أن بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الرأي الرابع أن كل منهما مستلزم للآخر، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وأرجح هذه الآراء قلنا هو الرأي الرابع. نرجع بعد إلى شرح الحديث. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، بارزا يعني ظاهرا واضح، وهذا البروز معناه أنه كان يجلس فترة في مكان مرتفع بحيث إيه يراه الناس، وهذا لا يناسب التواضع، لأن هذا مقصود حتى من يستمع إليه ينظر إليه ويعرف من المتكلم ونحو ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه اللي هو ليس في مجلس العلم، كان يجلس بين أصحابه كأحدهم. فقد ثبت في صحيح البخاري في حديث ضمار بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي جالس بين أصحابه، فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم شارة معينة أو هيئة معينة في لبسه أو مجلسه ما احتاج إلى السؤال، يعني دائما يخش على واحد كده معظم ومعمل له بقى مكتب مثلا ومش عارف ايه وتكية جالس عليها، لما يخش يعطي هو دوت ايه المسؤول. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه كاحدهم لا يتميز عليهم بشيء، احتاج هذا السائل ان يسأل، فقال ايكم محمد؟ فقالوا هذا الرجل الابيض المتفق صلى الله عليه وسلم الى اخر الايه الحديث. لكن لما كان الموضع موضع تعليم وموضع بيان يحتاج في مثل هذا الى الايه البروز والظهور، ولا بأس بذلك، وهذا لا ينافي التواضع. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العام بمكان يختص به ويكون مرتفعا اذا احتاج لذلك لضروره تعليم ونحن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، هنشرح طبعا المعاني وبعدين نرجع لليه الحديث الثاني، بارزا للناس فاتاه رجل، هو في الحقيقه ايه ملك، ولكن هذا الملك جاء في صوره رجل، وهذا يدل على ان الملائكه تتشكل بالاشكال الحسنه. وقد كان جبريل عليه السلام ياتي الى النبي عليه السلام في صوره لحية الكلب رضي الله تعالى عنه، وكان صحابيا وله يعني صورة جميلة حسن الوجه، فكان يأتيه غالبا في صورة هذا الصحابي. وفي هذا الحديث جاءه في صورة أعرابي لا يعرفه أحد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الثياب الحسنة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هكذا وصفه عبد الله بن عمر في حديثه في صحيح مسلم. فهذا ملك جاء في صورة رجل، وطبعا هذا هو المناسب للناس، لأن طبعا المشركين كانوا بيعترضوا أن يبعث الله عز وجل إليهم الرسل من البشر، عايزين الرسل يكونوا ايه ملائكه. الله يقول ولو جعلناه ملكا جعلناه رجل، لان انتم لا تطيقون انك انتم تتعاملوا مع الملك، اذا جاء الملك في صورته الحقيقيه لا يتحمل الناس. فالنبي عليه السلام اللي هيئ لنزول الوحي عليه، ولما جاء جبريل مع ان النبي عليه السلام كان سته اشهر يرى ذلك مناما، يعني أول ما بدأ به رسول الله من الوحي إيه؟ الرؤية الصالحة يراها في المنام، يعني تهيأ نفسيا النبي عليه السلام لنزول الوحي عليه. ومع ذلك لما جاءوا إيه اللي حصل؟ ذهب إلى بيته قال زملوني زملوني، وقال لقد خشيت على نفسي،
فكيف بقى الناس تتعامل مع الملك بهذه يعني هكذا بصورته الحقيقيه؟ فمن رحمه الله عز وجل جمعت الرسل بشر، واذا بعث الملك ويراه الناس لا يرونه في صوره الملك انما يرونه في صوره رجل. فساله جبريل عليه السلام عن عده اسئله، الاسلام والايمان والاسلام، وطبعا سالت عبد الله بن عمر ترتيب مختلف، لان هناك ساله عن الاسلام اولا، ثم ساله عن الايمان، ثم ساله عن الاسلام، ثم ساله عن الساعه. وهنا النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال له ساخبرك عن اشراطها في حديث عبد الله بن عمر، ها ان هو الرسول قال ما المسؤول عنها بعالم الاسلام، قال فاخبرني عن اماراتها او عن اشراطها، يعني مين الـ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاوب على طول ولا هو اللي طلب السؤال؟ هيأتي كل هذا ايه في الشرح. فقال اذا ولت الامة ربها، واذا تطاول رعاة الابل المهم في البنيان، وبرضك هنشرح يعني ايه اذا ولت الامة ربها، في خمس لا يعلمهن الا الله، وذكر الآية. ثم قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، وهناك ألفاظ متغيرة بين حديث أبو هريرة هذا وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا حديث عبد الله بن عمر انفرد به الإمام مسلم، وأما حديث أبو هريرة فهو موجود في البخاري وفي مسلم. حديث أبو هريرة اللي هو معنا دلوقتي هو في غير الصحيحين. أول حاجة الروايات، كيف وصفت الروايات جبريل عليه السلام في مجيئه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ألفاظ كثيرة في بعض الروايات، فإذا رجل يمشي جاء ايه ماشي، يعني هو ما جاش ايه ما جاش راكب، يعني هذه كلها من باب الايه التعميه، يعني هو جاء في وصف يعرف الصحابه كلها يستعجبون مين الرجل ده، يعني العمليه فيها مكارة عندهم، يعني هو اولا الثياب بتاعته مرتبه، يعني ما عليهش ليس عليه وعثاء الصفر، ثيابه نظيفه، سريره بياض الثياب، شديد السواد الشعر. وبعدين المفروض لو هو من اهل البلد هيعرفوه، لو مش من اهل البلد يبقى هيظهر عليه ايه اثر السفر، لكن مع ذلك قالوا ايه لا يعرف منا احد، وليس عليه اثر السفر، لا عليه اثر السفر ولا يعرفه. وبعدين جاي ماشي، يعني ايه برضك ما هوش جاي راكب عشان هو جاي من بعيد، يا ترى طب الراجل دوت جاي ماشي يعني رجل قريب، طب هو لو قريب من البلد. فهو جبريل عليه السلام قصد بذلك تعمية أمره على الصحابة، لأن هذا أدعى للانتباه. ما خش واحد كده في صورة مستعجبة يقوم اللي قاعد ينتبه، إيه الموضوع؟ الرجل دوت ما هوش من البلد، لو واحد من البلد دخل، ها؟ لو جه صورة واحد من اللي قاعدين معروفين ما كانش حد ينتبه ليه. أو واحد بيسأل زي ما أي واحد بيسأل، لو واحد جاي من سفر وبقى ده عنده مشكلة جاي يسأل عنها، لكن لما يكون الموضوع معمق أو ملبس له بينه من سفر من أهل البلد وبعدين جاي يمشي، وبعدين في بعض الآيات أنه وقف عند البساط في أول الناس وقال السلام عليك يا محمد أأدنه؟ قال أدنه، فأخذ يتخطى الرقاب. كل هذه كلها أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الناس. الرسول قال في الآخر إيه؟ جاء جبريل يعلمكم دينكم، فهو أراد أن يجعلهم يعني يركزون في مسألة العلم، ما يبقاش إيه يخش يسأل ويمشي كده ولا ينتبه إليه أحد، ولكن كل هذه من أجل يعني تلتفت الأذهان وينتبه الناس، وحتى اللي مش واخد باله اللي جنبيه يقول له مين الراجل دوت، وهيحصل هنا انهم سالوا تعرفه، كما ازاي عمر الخطاب قال لا يعرفه منا احد، هو بيخمن ما يمكن في حد عارف. عمر الخطاب بيقول في الحديث او ابو هريره كذلك في هذا الحديث، اظن في حديث عمر الخطاب هو قال لا يعرفه منا احد. طب منين جاب عمر الخطاب؟ يعني هو سأل الناس كلها، ايوه جاء في بعض الروايات ان الناس نظر بعضهم الى بعض وتساءلوا هل تعرفه؟ يبقى ايه هذا كله عشان الانتباه، لما الناس تنتبه يبقى حتى اللي مش واخد باله مثيل يقول لك مين ده بتسال عنه؟ لا معرفوش، فيبتدي الكل ينتبه لسؤال جبريل عليه السلام.
وجاء في رواية عند النسائي: رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دم، يعني نظافة ما فيش بعدها. وعند مسلم: شديد بياض الصيام شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي رواية عند ابن خزيمة: لا يرى عليه سحناء السفر، يعني برضه مشقة السفر، وليس من البلد. هذا كلها معاني متقاربة تقريبا في نفس المعنى. ها؟ أثر السفر، نعم، أو تعب السفر، إرهاق السفر، أنا حاضر. طيب، بعد ذلك نقول: كيف جلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث عند مسلم: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب منه جدا، وهذا من يستحب لطالب العلم أن يدنو من العالم ليكون هذا أسمع له وأبين في الفهم، وحتى إذا أشكل عليه شيء استطاع أنه إيه؟ يعني يسأل عنه. فهذا برضك جبريل عليه السلام يعلم الناس الدنو والمزاحمة بالركب عند العلماء. لكن هنا جاء إشكالية أخرى، وهو: ووضع يديه على فخذيه. اختلف العلماء: فخذيه ليا، فخذ مين؟ فخذ جبريل، يعني وضع يديه على فخذيه هو، ولا وضع يديه على فخذي النبي عليه السلام؟ فليس من اللائق ان يضع يديه على فخذي النبي عليه السلام. يعني طالب العلم يجي يسأل، مش هيحط يده على الايه، على فخذ العالم، ولكن يضع يده على فخذيه. لكن بعض العلماء قال هو جبريل وضع يديه على فخذيه هو ليعلم الناس التأدب في طلب العلم. وبعض العلماء وهو الراجح أنه وضع يديه على فخذي النبي عليه السلام زيادة في التعميم وزيادة في لفت الانتباه. يعني جبريل ما قصدش هنا في هذه الحالة أنه يعلمهم طريقة الجلوس أمام العالم، ولكن أراد بعدما الناس كلها تعجيب في هذا الداخل، أراد جبريل كمان ان هم يعني ينظروا ماذا يريد، ماذا يريد هذا الساقط الذي جاء ولا نعرفه. حتى دنا النبي عليه السلام وحط ايده على فخذ النبي عليه السلام ليبين لهم او لينتبه الناس لهذا الجالس الذي اقترب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصبح نقول في رواية ابن خزيمة: فتخطى حتى برق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ذلك أيضا في حديث ابن عباس وأبي عامر. تنبيه: ذهب بعض أهل العلم منهم النووي أن جبريل وضع يديه على فخذيه هو، لأن جلوسه كأية المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا إن كان ظاهرا من السياق، لكن الراجح أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن خزيمة. وقد أفاد ذلك أمور، منها أن هذا الصنيع منه منبه لهم بالإصغاء إليه، فإن هذا ما يلفت نظرهم لأنه على غير المألوف. يعني هو عمل كده لأنه مش من العادة أن الواحد يسأل يحط إيده على إيه، على فخذ اللي قدام، لكن هو فعل ذلك عشان ينتبهوا، حتى ينتبهوا لأنه فعل فعلا غير المألوف. أشار إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسؤول من التواضع. يبقى برضه جبريل إدى معلومة أو خلى النبي عليه السلام يعلم الناس بالفعل، وهو أن النبي عليه السلام لم يزجره، كأنه يقول: أيها العالم، إذا جاءك من يسألك فتواضع له، حتى لو كان هناك جفاء من الإيه، من المتعلم. فجبريل محط إيده على فخذ النبي عليه السلام، هذه في صورة الجفاء، في صورة جفاء الأعراض، لكن اتعلمنا منه ان النبي عليه السلام لم ينهره، ما قالوش ايدك انت مش عارف تتعب فين مثلا، لكن ايه، النبي صلى الله عليه وسلم تواضع لهم فاعطانا علم، وهو تواضع العالم على جفاء المتعلم او على المتعلم حتى لو كان عنده جفاء حتى لو كان من الأعراض. والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يتواضع للناس وكان يصبر وكان يعلم أصحابه التيسير وعدم التعسير، حتى إن الرجل دخل المسجد للأعراض وبال في المسجد وأراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعني يوقعوا به، وقالوا له مهما أكفف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقطعوا على رجل دولة، حتى انتهى الرجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء ورش على الماء وتأتي المشكلة. ثم علم الصحابة قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وعلم الأعرابي قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. يبقى أعطى كل إنسان ما يحتاج من التعليم، فدانا الخلق العظيم في الحلم والصبر على أذى الناس وعلى جفاء المتعلمين. يبقى جبريل عليه السلام استفدنا من فعل هذا بأنه وضع يده على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا زيارة أو تنبيها لهم للالتفات والإصغاء لما يقولوا لأنه جاء على غير المألوف، ثانيا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جفاء المتعلم والصفح عما يبدو من جفاء السائل، ومنها الظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن أنه من جفاء الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا وليس عليه أثر الصف. مسألة اللي بعدها في حديث عبد الله بن عمر أنه يقول لا يعرفه منا أحد، فنقول من أين علم عمر أنه لم يعرفه أحد؟ الناس كتير هو مش عارفه، لكن ممكن غيره يكون عارفه، فمن أين قال عمر هذا الكلام أنه لا يعرفه أحد من أصحاب النبي عليه السلام؟ الجواب إما أنه استند في ذلك إلى ظنه، طبعا عمر خبير بالناس وعارف، فهو من غلبة الظن يعني تكلم بغلبة الظن، ويجوز للإنسان أن يحكم بإيه؟ بغلبة الظن، يعني غلبة ظنه أنه ما فيش حد عارف هذا الظن، لأن عمر يعني متعامل مع الصحابة كلهم وعارف كل واحد وعارف أصحاب كل واحد وجيران كل واحد، فمن غلبة الظن عنده قال ذلك، أو إلى تصريح بعضهم بذلك، وهذا الثاني هو الأقوى. فعن في رواية الإمام أحمد فنظر القوم بعضهم لبعض فقالوا ما نعرف هذا، يبقى الناس تسألت سيدنا عمر يعني مع غلبة الظن كمان سمع الناس وهي ايه يعني تتهامس فيما بينها، قالوا ما نعرف هذا الرجل، فقال عمر إذن ولا يعرفه منا أحد. ولماذا جاء جبريل للسؤال في هذا الوقت؟ يعني سبب ورود الحديث. نقول في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا أن يسألوا. ليه؟ لأن النبي عليه السلام كان أحيانا لما يقصر عليه السؤال يغضب، لأن الله عز وجل نهاهم عن السؤال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤ، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نزول الآية دي يهابوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث في صحيح البخاري أيضا وسيأتي شرح كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا عليه السؤال حتى صعد المنبر وقال سلوني فما سألتموني عن شيء في موطني هذا وفي موطني هذا إلا أجبتكم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، وكان يتهم في أبيه، يعني كان يقال أنه ابن زنا، لكن النبي قال أبوك حذافة، حتى قالت له أمه لو قال لك كنت تصدق؟ قال نعم، يعني قالت أن أبوك غير حذافة كنت تصدق ذلك؟ فقال لها نعم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار أو أبوك في النار. فلما رأى عمر ذلك جثى على ركبتيه وقال آمنا بالله ربا والسلام دينا حتى ترضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث أنس بن مالك قال في صحيح مسلم أنه لما نزلت هذه الآية أنهم كانوا يهبون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية العاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع. يعني الصحابة لما نزلت الآية حتى لو كان عايز يسأل ما كانش يسأل، يقول لك استنى لما يجي واحد من الأعراب بس يكون رجل عاقل عشان يعرف يسأل، فيسأل واحنا استفدنا. وطبعا اللي جاي دوت غريبا ما كنتش لسه سمع في نهي عن السؤال او نحو ذلك، فكان الصحابه يهابوا ليسألوا. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابي سلوني، فخافوا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يكون قال ذلك في وقت غضب ويقع عليه من وعيد. فجاء جبريل، يبقى هذه كانت برضه توطئة للموقف، انه لما انهم سالوني وهم ما سالوش اذا بجبريل ياتي على باب المسجد او في اخر الناس ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب السؤال. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم بداهم بطلبهم السؤال، ولما هابوا ان يسالوه لما نهوا عنه من السؤال جاء جبريل يعلمهم. طبعا ظهر الروايات أن جبريل كما قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، فجاء جبريل فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، دخل كده عليه في السؤال على طول. وفي حديث عبد الله بن عمر حتى دنا النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فرق إلى آخر الحديث. فظهر هذه الروايات أن جبريل لم يسلم، يعني دخل ولم يسلم. طبعا كون الراوي لم يذكر السلام لا يدل على أنه لم يسلم، لأن الراوي هنا نركز على القضية المعينة وهو الأسئلة بتاعت جبريل، مش مركز على أنه سلم أو لم يسلمش، لأن السلام ده أصل في دخول الداخل. فكونه لم يسلم هذا لا ينفي أنه سلم، بل جاء في بعض الروايات التصريح بالسلام في رواية النسائي يقول حتى سلم من طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد، قال أدني يا محمد، قال أدني. يعني هم من طرف البساط، يعني من آخر خلق السلام عليك يا محمد عليه السلام. وطبعا بيتكلم برضه بسورة الأعراب عشان برضه يعلمنا يا طوال عرش لم يخاطبه بالايه بما امرنا ان نخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا لم يقل يا رسول الله يا نبي الله، انما خاطبه باسمه العلم ليعلمنا ايضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله على جفاء الايه السر. فقال ادنو يا محمد، قال له ادنو. فطبعا تخطى الرقاب حتى دنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت ترتيب الأسئلة؟ احنا قلنا هنا الأسئلة كانت ترتيبها ايه؟ ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في حديث عبد الله بن عمر أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان، منا عن الإحسان، يعني دخل الإسلام قبل الإيمان. وهذا يدل على ايه؟ أن ذلك من تصرف الرواة، يعني الراوي يجوز أن يروي حديث بالمعنى، فإذا كان قدم أو أخر فهذا من تصرف الرواة، وإلا فهو ذكر ترتيبا معينا لا شك، يعني ما جاتش القصة مرتين. يعني بعض الأحيان لما تيجي قصة كده مختلف فيها نقول إيه ربما يعني حدث هذا مرتين، لكن هنا طبعا هي مرة واحدة. فهذا الاختلاف نتيجة لاختلاف تصرف الرواة في نقل الإيه الرواية، وهذا لا يضر طبعا في الرواية شيء. فالراجح أن التقديم والتأخير من تصرف الرواة. النقطة السابعة جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. طبعا مشينا بالترتيب، فطبعا الإسلام جاء في الحديث هناك أنه جواب أجاب عن الإسلام بالأمور الظاهرة. جواب عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله
وتؤمن بالبعث. أن تؤمن بالله، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. طبعا هنا مش هيقول له ما الإيمان بالمعنى اللغوي وهو المعنى الاصطلاحي، وإلا ما قالش له الإيمان هو التصديق، بل إيمان يعني ما هي متعلقات الإيمان، ما هي أركان الإيمان، وليس المقصود منه المعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغوي في كلمة الإيمان. وإذا قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره فهو يذكر له الإيمان الشرعي المتعلق بأعمال القلوب. فالإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ والتصديق بوجوده، وهل يجوز أن نقول أن الله موجود؟ يجوز هذا؟ ها؟ نعم، من باب الخبر يجوز، وأن من باب الأسماء والصفات لا يجوز، يعني لا نسمي من أسماء الله الحسنى الموجود لأن هذا لم يرد. ولكن إذا أردنا أن نخبر عن الله عز وجل، الله موجود أو موجود، هو موجود، فإن باب الخبر عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه بالشيء، قال ليس كمثله شيء، ولكن لا نقول إن الله شيء من أسماء الله الحسنى الشيء، لا، ليس كمثله شيء من باب الخبر. ولا أحد أو لا شخص أغير من الله، لا أحد أو في الرواية لا شخص أغير من الله، فهذا كله من باب الإيه؟ الخبر عن الله عز وجل، وبابه واسع، في أبواب كثيرة نتكلم فيها باب الخبر. فنقول إن الله أهلك مثل قوم فرعون، إن الله فعل كذا، أخبار لم ترد النصوص باللفظ، لكن من باب البيان والخبر عن أفعاله وصفاته ووجود ذاته سبحانه لا بأس بذلك. لكن لا نقول إن من أسماء الحسنى الموجود، فلا نسمي عبد الموجود، إن نتكلم عن وجود من باب الأخبار وليس من باب الأسماء. ونؤمن به، يبقى نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، ونؤمن به ربا، ومعنى الرب الخالق الرازق، هذا ايه المعنى الاولاني، المدبر هذا المعنى الثاني، اذا خلق الكون لم يشارك فيه احد، يعني توحيد افعال الرب سبحانه وتعالى، خلق كل الخلق لم يشارك في ذلك احد، هو الرب، وهو الذي يدبر امر الخلق، لم يشاركه في التدبير أحد، وهو الذي له حق الأمر والنهي، لا يشاركه في ذلك أحد، حق الأمر والنهي، الأمر الكوني أو الأمر التشريعي، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا أمر إيه؟ كوني، كن فلان يكون فلان، كن سماء تكون سماء، كن أرضا تكون أرضا. والأمر التشريعي أيضا تحليل التحريم، حق لله عز وجل لا يشارك في التحليل والتحريم أحد، فالحلال ما أحله الله فضل، والحرام ما حرمه الله، فلو اجتمع أهل الأرض جميعا على شيء أحله الله فقالوا هو حرام لا يفي صفة الحرمة، بل هو حلال لأن الذي أحله هو الله. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على شيء حرمه الله فقالوا هو حلال لا يفي صفة الحل لأن الله عز وجل هو الذي حرمه. فهذا معنى الرب، خالق السيد المتصرف المدبر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون أن يكشفوا البلاء ولا أن يحولوه، لا صفة ولا كيفا ولا كما، بل هذا كله في أمر الله سبحانه وتعالى وتدبير الله عز وجل. ونؤمن به إلها، ونؤمن به إلها، ومعنى الإله المعبود، أي أنه المعبود بحق سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل وهو طاغوت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة كلها لابد أن تكون لله عز وجل، وهذا معنى إفراده الألوهية. ولكن إذا صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله سبحانه، قد أشرك بالله. فمن يعتقد أن غير الله يخلق أو يشاركه في الخلق هذا مشرك، أو يتصرف الكون أو له تدبير في كون الله عز وجل، فلا يدبر أمر الله إلا، فلا يدبر خلق الله إلا الله عز وجل. ولقد قد يقول قائل: ما ربنا قال عن الملائكة والمدبرات أمرا، الملائكة تدبر بأمر الله، يعني الله عز وجل يقول الملائكة دي مسؤول عن الجبال، دي مسؤول عن السحاب، دي مسؤول عن المطر، دي مسؤول عن نزول الوحي، دي مسؤول عن سؤال الملكين في القبر، دي وهكذا. فهي تدبر بأمر الله، فمن الذي يدبر الأمر كله؟ الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأسمائه وصفاته لأنه له الأسماء الحسنى، وأنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت كل ما أثبته الله في القرآن والسنة، لا نؤول كما يفعل بعض الناس يؤول صفات الله. الرحمن عرش استوى، يقول لك استوى يعني استولى، فما كان ربنا يقدر يقول استولى؟ هل يعجز الله ان يقول ذلك؟ لكن الله عز وجل قال استوى يبقى استوى، سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفة اثبتها الله عز وجل نفسه في القرآن والسنة، سواء صفات ذات او صفات فعل، نثبتها لله بلا كيف، ولا نؤول هذه الصفات ولا نعطلها عن معناها، بل هي صفات حقيقية لله عز وجل لائقة به سبحانه وتعالى. ولا نشبهها بخلقه، لا يقول أحد إن استواء الله كاستواء المخلوق، أو إن وجه الله كوجه المخلوق، أو إن يد الله كيد المخلوق، حاشا لله، فليست يداه كيد المخلوق، وليس وجهه كوجه المخلوق، وليست عينه كعين المخلوق. ولا نتكلم إلا بما ورد في القرآن والسنة وما اتخذ عنه القرآن والسنة نصت عنه. ولا طبعا يعني كلام أهل الزيغ في هذا الباب كثير، ولا المقام طبعا لا يحتمل أكثر منها. ونؤمن بالملائكة، أي نصدق بوجودهم وأنهم كما وصفه الله عز وجل عباد مكرمون لهم طبعا صفات، وأنهم خلقوا من نور، أي من نور المخلوق وليس من نور العزة، من نور الله الذات، لأن هذا طبعا يقول أهل وحدة الوجود، ولكن من نور أي من نور خلقه الله عز وجل فخلق منهم الملائكة، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم موكلون بأعمال وكلهم الله عز وجل بها وهي كثيرة ومتنوعة. ونؤمن بالكتب، أي نصدق بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأنها كلام الله حقيقة، ولكن الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى الآن كتب مبدلة محرفة، وأما الكتب التي أنزلها الله فنحن نؤمن بها جميعها سواء ما عرفناها أو لم نعرفها. ونؤمن بالرسل، نعم. وجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالبعث، وجاء عند مسلم زيادة: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظ ان لفظ الايمان اعاده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عند البعث، وفي حديث مسلم عند القدر، يعني تؤمن بالله وملائكته، مع تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله، الى ان جاء اليه الايمان بالبعث
هل وتؤمن ببعض. لكن الفرد كله ما جابش كلمة وتؤمن وتؤمن. ولما جاء كلمة القدر قال وتؤمن بالقدر. فلماذا كرر لفظ الإيمان مع ذكر البعض ومع ذكر القدر؟ قال العلماء بالنسبة للبعض لأنه يختلف عن الأمور الأخرى، فالأمور الأخرى موجودة الآن، من بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البعث لمتى يوجد بعث تحتاج إلى تأكيد الاهتمام به، أو لأنه كان في زمن منكر البعث فيه كثيرين تحتاج إلى تأكيد هذا الأمر بالذات، يعني لعل هناك من يستجيب بسرعة مثلا في الإيمان بالملائكة حتى إن الكفار كانوا يؤمنون بوجود الملائكة، ولعل هناك من يستجيب كثيرا مثلا الإيمان بالرسل والكتب، وهذا قد يعني لا يكون فيه غضب عندهم، لكن مسألة من يحيى الثاني بعد ما يموت هذه المسألة قد يستعجلون لها، حتى إن الكافر أو جهل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاب عظمة واحد ميت وراح تركها في وش النبي عليه الصلاة والسلام وقال يحيي هذه ربك يا محمد، قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلما كانت شدة الإنكار عندهم في البعث فجاء أن يؤكد مسألة الإيمان بالبعث. ومسألة الإيمان بالقدر، ومعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل علم مقادير الخلائق وأزمانها قبل أن توجد، ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته على الوجه الذي علمه سبحانه وتعالى. فمعنى تأكيد الإيمان بالقدر لأنه يقع اختلاف بين الناس كثير في مسألة القدر، حتى خرجت من هذه الأمة فرق تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، فمنهم القدرية الذين يقولون أنه لا قدر على أفعال العبد، وأن العبد يفعل أفعال من غير قدرة الله عليه، وأن الأمر أنف، وهذا هو سبب إيراد هذا الحديث في مسلم. حديث عبد الله بن عمر يقول من التابعين يعني قال أنا أول من ظهر قال بقدر عندنا معبد الجهني، فذهبت أنا وفلان إلى مكة حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر فاقتربته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمال، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر إلينا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر الخطاب أن قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهؤلاء ورد فيهم أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن كل عبد خالق أفعال نفسه، يقول لك ما فيش قدرة الله عليه، فاعتبر العبد هو الذي يوجد أفعال نفسه، يعني هو الذي خلقها، مع أن المجوس يعتقدون أن للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، أو خالق الخير وخالق الشر، وهو لا يجعلون كل إنسان إيه خالق أفعاله، فهم شابه المجوس. ننتقل بعد ذلك إلى معنى العبادة في قوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لما سألوا عن الإسلام قال أن تعبد الله، بعض العلماء قال العبادة هنا معنى المعرفة، يقول لك لا المعرفة المقصود بها في المسألة الإيمان، وبعض العلماء قال العبادة هنا المقصود بها الطاعة، يقول لك برضك ليس هذا هو المرادة في هذا الحديث. أصح هذه الآراء كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى إن برضك نعملها معادلة كده، إن هنا قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هنا قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى قصد بالعبادة هنا ايه النطق بالشهادتين، قصد بالعبادة هنا هي النطق بالشهادتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن الإحسان ومعنى الإحسان الإتقان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني ذكر له مقامين، مقام الأول مقام المشاهدة، قلنا عن العلماء مقام المشاهدة، كأنك تراه أي وهو يراك في كلتا الحالتين، وأنت يصل بك الحال إلى كأنك تراه، فأنت أيضا ترى في نفس الوقت أنه يراك. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة، فالدرجة التي أقل منها إيه؟ درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أي تراقب الله. وهذا كله في كلتا الحالتين يدعوك إلى الإحسان، لأنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل كأنك تراه فإنك لا تلتفت في صلاتك، بل هذا يزيدك خشوعا وإقبالا، ولا يفعل ذلك إلا من خشي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا يعني جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. لو الإنسان استشعر المعنى دوت هل ممكن يفكر في حاجة في الدنيا؟ لو الإنسان استشعر كده وهو بين ربنا وقف الدم يعني مشاهدة أنه بين يدي الله عز وجل، واستطاع أن يكون عنده قرب في نفس هذا المعنى، فإنه طبعا لابد أن هو سيكون في خشوع كامل تام. وهي دي الصلاة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها، إن الصلاة تنهى عن التعشي والمكر. لو الإنسان خرج صلى مثل هذه الصلاة لا يمكن أبدا أن يفكر في معصية، ولا يمكن أبدا أن يجد يعني طعم الوقوع في الحرام، بل إنه يكون بينه وبين الحرام نفرة، طبع، يكون طبع في نفسه انه ينفر من الحرام، يشم ريحته في الحرام كده يبتعد عنه. فمثل هذا العبد يكون عبدا خاشعا مقبلا تقيا خاضعا ذليلا، يظهر عليه اثر هذه العباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال، وكان اذا حزنه امر صدع الى الصلاه. والله عز وجل يصف حال هؤلاء، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خاشع هو الذي يتلذذ بهذه الصلاة، المقبل على الله، الذي المشاهد لله عز وجل في صلاته، المراقب لله سبحانه وتعالى في صلاته، هو الذي تهون وتسهل عليه الصلاة، بل تكون راحته وروحه وريحانه وجنته. ولكن الثقيل المشحوم بشهوات الدنيا وملذات الدنيا ويدخل في صلاته ولا يقبل على ربي عز وجل، هذا الذي تقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني. ننتقل بعد ذلك الى سؤال اخر، وهذا السؤال جاء في حديث عبد الله بن عمر انه لما سأله عن الاسلام قال له جبريل ايه صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ليه عجبوا ليه؟ لأن الأصل إن السائل يستفهم عما لا يعرفه، لكن جبريل هنا يقول له صدق. طبعا دي هتفيدنا في الآخر خالص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وهنا تلاحظوا أن السائل إذا أحسن السؤال نصل إليه العلم. مين اللي هنا اللي علم الناس، جبريل ولا الرسول؟ في الحديث كده، لكن هو الظاهر مين اللي يتكلم؟ جبريل كان بيسأل، لكن مين كان يعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. ليه؟ لانه هو الذي استخرج العلم بالسؤال، حتى يقولون ان السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. كان يحسن السؤال، وزي ما قلنا من شويه الصحابه كانوا يحبوا يجي الراجل الاعرابي العاقل يسأل، فالسؤال علم. بس نخش السؤال سؤال تعنت ولا سؤال يعني عشان يحرج اللي قدامه، لا، نخش سؤال عايز يستخرج علم للناس، الناس تجهله، فهو يريد ان يعلم الناس. فبهذه الطريقة التي فعلها جبريل عليه السلام استخرج العلم من النبي عليه السلام. فالنبي قال في اخر الحديث هذا جبريل جاء يعلمكم، رغم ان جبريل ما عاش الدوار ولا علمهم، ولكن هو سأل، ومع ذلك نصب اليه أنه علم لأنه استخرج العلم بالسؤال. لما سألوا عن الساعة قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا علم، إن العالم إذا سئل عما لا يعلمه أن يقول لا أعلم. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بهذه المسألة جدا، حتى يقول العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو لا أدري. عندك تفسير آية، عندك مسألة فقهية، قول. ما عندكش علم، مش عيب أبدا تقول إيه لا أدري. وكانوا يقولون ينبغي للعالم أن يلقن أصحابه لا أدري، لازم يعلمهم كلمة لا أدري دي. وكانوا يقولون الذي يجيب عن كل شيء مجنون، لأن ما فيش حد إيه هيأخذ العلم كله، مش كل ما يسأل لم تجاوب. وعارفين قصة الإمام مالك لما سأل عن 48 مسألة لم يجيب عنها إلا أربعة، قال له الرجل أنا غيلك من المغرب، أقول إيه بقى للناس لما أرجع لهم؟ أنا غيل إمام دار الهجر، لا يختم ملك في المدينة، أقول لهم إيه بقى بعد قعد شهر قاعد عندك وفي الآخر تقول لي لا أدري؟ قال له اذهب إليهم وقل لهم مالك لا أدري. مسألة يعني ما هيش مسألة معضلة، لأن هذا دين الله عز وجل، الذي يتكلم يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، فإما أن تتكلم بحق وإما أن تسقط. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وتأخبرك عن أشراطها. في حديث عبد الله بن عمر قال: ما أشراطها؟ يعني هو لما قال له مش معرفش، قال له طب إيه العلامات؟ ولكن هنا الرسول هو اللي قال له العلامات على طول. فيا ترى في تناقض في الكلام؟ لا، فيش تناقض، لان لعل جبريل قالت اخبرني عن اشراطها، فقالت اخبرك عن اشراطها، اذا لا تناقض في الكلام. فذكر له بعض هذه الاشراط، والا فان اشراط الساعه كثيره، والعلماء يقسمون الاشراط الى امارات، اشراط كبرى واشراط ايه صغرى، علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى هم 10 علامات: تخرج الدجال والدابه ويأجوج ومأجوج، وخروج الشمس من مغربها، وثلاث خصوف: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب، ونار تقل من جنوب عدن حتى تضمه الأرض المحشر. هذه هي العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى فكثيرة، بعضها قبل العلامات الكبرى، وبعضها مصاحب لها، وبعضها ربما يكون بعدها كمان. فكثير منها مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامات الساعة الصغرى، وموت النبي عطينا علامات الساعة الصغرى، وفتح بيت المقدس وغير ذلك. لكن هنا ذكر لنا علامتين: قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني سيدها، أن تلد الأمة ربها. العلماء اختلفوا إزاي الأمة تولد سيدها. بعض العلماء يقولون إن الولد يعني يتعاظم على أمه ويتعاظم على أبوه، بقى سيد عليه، فهنا معنى الحديث تلد الأمة ربها. وقال طبعا قول ضعيف، وقال بقال بيه بعض أهل العلم فهو قول ضعيف. لكن القول الثاني يقول أن تباع أمهات الأولاد، وهذا عند فساد الزمن. يعني إيه أمهات الأولاد دي؟ كان زمان إن في عبد رقيق إماء، وهذا حكم لم يبطل في الشرع، لكن الإسلام جاء حرر الرقيق بطرق كثيرة. فالأمة، وكان في الجاهلية لو واحد عنده أمة والأمة دي ولدت، يعني واحد عنده أمة وجامعها وأنجبت له ولد أو بنت يعني مولود يعني، فالأولاد يبقوا إماء برضه، يبقى كثرة الإماء تزيد. وكان هناك طرق كثيرة للإماء، للمسألة اللي هي الاسترقاق دي. الإسلام حرم كل الطرق إلا بس طريقين، ما كانش يقدر يمنحهم مرة واحدة، لأن دي تعمل هزة اقتصادية عند الناس، ودي كانت يعني حياة اجتماعية مش من سهل جدا الإسلام إيه يمنحها. وهي مسألة البيع والشراء، لأن دي كانت موجودة وتعتبر ثروة عند الناس، ومسألة الحرب، لأن دي زي ما تقول بتعامل بالمثل. دول بس. لكن كان زمان لو واحد مصرف واحد فلوس ما قدرش يسدد يبقى عبد عنده. ممكن الواحد ياخد ابنه ومحتاج فلوس يروح ابنه يقضي ابنه ده بقى عبد. ممكن نشاط عصابة يمسك واحد حر ويكتفوه ويبيعوه ويبقى ايه عبد. يعني دي كلها كانت طرق عند الجاهلية. كل هذه الحاجات حرمها الإسلام. فكمان من ضمن الحاجات اللي كانت في الجاهلية ان اللي تولد السيد اذا مراته اذا الأمة ولدت الولاد دول يبقوا إماء عنده برضه. الإسلام حرم كده، قالك لا، بنسميهم دول في الشرع امهات الاولاد، اللي هم الاماء اللي هم حمل من اسيادهم. الرسول نهى عن بيع امهات الاولاد، دي نمره واحد، ما ينفعش بعد ما تحمل منه انه يبيعها. ليه؟ لانه لو باعها هيبقى فرق بينه وبين ابنها، وممكن ازاي دي على تقع في ايد واحد تاني يشتريها، وابنه يروح بعد كده يشتري امه وتبقى امه ايه؟ انا عنده. بل ان الاسلام جعل اول ما تحمل من سيدها انها تصير حرة اذا مات هذا السيد، يقول اعتقها ولدها بقت حرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الامهات الاولاد، لكن بيخبر ان من علامات الساعة بيع ان تلد الامة ربها، انه يحصل بقى تتبع الناس فيتباع امهات الاولاد، وبعدين الاولاد دول يروح يشتروا رقيق، فيشتروا مين؟ الولد يشتروا امه، ها، ويبقى تبقى امه ايه؟ امة عندهم. وقد ذكر العلماء ان هذا حدث في العصور السابقة، ان الناس طبعا عصوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تباع امهات الاولاد، وكانت الامهات تقع رقيقا عند اولادهم. وان ترى الحفاة العراة، هذا حديث عبد الله بن عمر، ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة تتطاولون في البنيان. وفي هنا الحديث رعاء الابل البه، رعاة الابل البه يتطاولون في البنيان، يتفخرون في البنيان، ده يدورين ده يدي ثلاثة، ده دلوقتي ايه بالخمسين والستين والمية، ففي نطحات سحاب. رعاة الابل البهم، اذا كان ده وصف للرعاة نفسهم، البهم اللي هم لا شيء لهم. وفي جعد بعض الروايات السم البق، يعني الذين لا يستخدمون حواسهم في مدركات العلم، يعني في الناس في منتهى الجهالة، لكن مع ذلك فتحت عليهم الدنيا فتطاولوا في البنيان وتفاخروا في البنيان. وهذا طبعا ايه حدث لا شك في زمننا هذا، لا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حديد مسلح، ولا كان في اسمنت، عشان يخل اكبر حاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دورين، يعني دور ارضي ودور اول. لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عند هذا الصحابي وقال ها ابو ايوب الانصاري، وقال له رسول الله يعني انت اجلس فوق، قال له لا احنا خلينا تحت ارفق بينا وايسر على اصحابي. هو دي اعلى حاجة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه من يعني من المؤيدات بانه رسول الله حق، من معجزات النبي عليه السلام ان يتكلم عن مثل هذا الكلام. ولا يمكن ابدا ان تصور ان واحد ممكن يطلع ثلاث ادوار واربع ادوار، لا ده 50 و60 و100 100 دور واكثر. ليه؟ ما كانش في زمن النبي عليه السلام لا حديد مسلح ولا في اسمنت مسلح ولا في هذا الكلام، لكنها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم انتهى الحديث، وبعد ذلك الناس تفرقت بعدما سأل جبريل الأسئلة كلها، الإسلام ايه، الرسول اجاب، والإيمان ايه، الإحسان ايه، الساعة ايه، أشرطها ايه. فخرج الناس، فالرسول قال ردوا علي السائل، هات الرجل اللي كان بيسأل دوت، اللي هو جيت الأول، ها، لا يرى عليه أثر الصفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرف منا أحد. فخرج الصحابة يبحثوا عنه، قالوا فلم نرى، جيت سألوا مش واختفى. فقال هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم، أو جاء يعلمكم دينكم. فكان جبريل جاء في هذه الصورة وجلس بين يدي النبي عليه السلام وسأله هذه الأسئلة، وأجابه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا من خلال الكلام جاء بعض فوائد من الحديث، نقولهم بسرعة عشان برضك ما نطولش عليكم أكثر من كده. منها استحباب جلوس العالم في مكان يراه الناس، كما جلس النبي عليه الصلاة والسلام دهريزا للناس وجاءه جبريل فسأله. منها تواضع المسؤول والصفح عنه حتى إذا كان السائل فيه جفاء، لأن جبريل جاء ووضع يده على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي تواضع لذلك تعليما لأصحابه. منها يكفي الإيمان بالملائكة والرسل والكتب وغيرها الإيمان المجمل، يعني مش شرط لكل واحد يعرف جميع أسماء الرسل وجميع ربنا قال إيه رسلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك. لكننا نؤمن بكل رسول أرسله الله، من جاء منه بالتفصيل آمنا به بالتفصيل، نؤمن بموسى وعيسى وأيوب وسليمان، ففي رسل ربنا ما ذكرهمش، نؤمن بهم وإن كنا لا نعرف أشخاصا. والكتب ربنا ما ذكرناش إلا إيه بعض الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ها، وصحف ابراهيم وموسى دي نؤمن بها. طب في كتب تانية؟ ايه في كتب تانية، ايه هي؟ ما نعرفهاش، لكن نؤمن بان كل كتاب انزله الله عز وجل فنحن نؤمن به. وكذلك الملائكة، بيان معنى الاسلام والايمان، وقلنا ان كلمة الاسلام والايمان اصح الاقوال فيها ايه، انها اذا اجتمعت افترقت، واذا افترقت اجتمعت، بمعنى ان كلمة الاسلام والايمان اذا جاء الاثنين في آية واحدة يبقى الاسلام ليه معنى والايمان ليه معنى. الاسلام ليه معنى الظاهر والايمان ليه معنى الباطن. اذا جاء الايمان في آية واحدة لوحده يدخل في الاسلام، اذا جاء الاسلام في آية واحدة يدخل معاه الايه الايمان. اذا سئل العالم عما لا يعلم ان يقول لا ادري، او يقول ما المسؤول عنها باعلم من الاسلام. لا يجوز ان يتمثل الملك في الصورة الحسية، لان جبريل جاء في صورة ايه أعراض، وكان يأتي في سورة دحية الكلمة. من سأل فكان سببا للجواب أسنل التعليم إليه، لأن جبريل هو اللي سأل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء جبريل يعلمكم، فجعله هو المعلم لأنه أحسن السؤال. وعلى هذا إذا الإنسان سأل سؤالا أفاد الناس كان كأنه هو الذي علم الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.